أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدروس السابقة في باب إزالة النجاسة، وقلنا في المتن يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. قدمنا الخلاف الذي فيه، وأنه غسل النجاسة تغسل حتى يزال أثرها، أي نجاسة. لكن إذا كان في متنجس بريق الكلب يبقى لابد من غسله 7 مرات أولهن بتراب، ده إذا كان في الإناء وليس في الثياب ولا على البدن، لأن الحديث جاء في ذلك، حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. يبقى هنا هذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 7 مرات واحدة منهن أو أولاهن بالتراب، يبقى يقتصر على ذلك في ولوغ الكلب في الإناء. وذكرنا حكمة من وراء ذلك، وإنه أشياء يعني معجزات طبية تثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في ريق الكلب، يبقى على ذلك توقف على أمر ريق الكلب. يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها، يعني لا بقاء لونها أو ريحها أو هما عجزة، قدمنا الكلام عليه أيضا. وإنه النجاسة إزالتها يزال بالغسل هذه الأشياء: طعم النجاسة، لون النجاسة، ريح النجاسة. طيب إذا بقي طعم النجاسة يبقى هذا يضر، ويبقى النجاسة ما زالت موجودة لابد من إزالة الطعم. أزيل الطعم ولكن في شيء من رائحة النجاسة، شيء من 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 لون النجاسة، يبقى على ذلك يزيل قدر المستطاع، وبعد ذلك لا يضر الباقي سواء من اللون أو من الريح أو من كليهما إذا عجز عن إزالته بعد التطهير طبعا. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. وقلنا فرقوا بين بول الغلام الذكر، يعني الذي لم يطعم الطعام لشهوة، والجارية الصغيرة التي لم تطعم الطعام. بول الجارية صغيرة ولا كبيرة كله يغسل، يبقى غسل يصب عليه الماء ويدلك في يعني الصب والتدليك وبعدين العصر، هذا في بول الجارية. بول الغلام إذا كان أكبر من سن السنتين، أو إذا كان دون السنتين وبقى كل طعامه يأكل الطعام ولا يرضع، يبقى على ذلك لابد من غسل بوله أيضا. لا، أنه ما زال بيرضع ويأكل الطعام شيء زائد ما هيش وجبة أساسية له، يبقى على ذلك ينضح. النضح يعني يصب عليه الماء، وده اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعله، و قال في الحديث بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. برضو ذكرنا الأمر دي استحالة، التطهير يكون بالماء. طيب إذا كان بالرياح وبالشمس والهواء هل هذا يطهر ولا لا؟ حسب أن بقي الأثر يبقى لم يطهر شيئا، ولكن الأثر في أرض ونحوها زال ولا شيء موجود الآن، يبقى على ذلك خاص انتهى الأمر، بدليل أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد النبوي ملوش أسوار عالية، ملوش أبواب، فكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، ما كانوا يغسلون شيئا من ذلك. ما كانوا يغسلون مش معناه حيصلي عليه، ولكن المعنى إن مع وجود الشمس الشديدة جدا، وانت تشوف الشمس في المدينة وفي مكة حر شديد جدا، يمكن الناس تمشي على الأرض وتدفل على الأرض وبعدين تجي الشمس عليها تزيل هذا كله ولا يبقى من ذلك أثر. كذلك لو كان في بول ولا شيء، وخاصة الأرض ترابية أو أرض رملية، فسيزول مع الشمس ومع الرياح تسف عليها، يبقى على ذلك هذه يسميها الاستحالة. استحالة التحول من حال إلى حال، ما بقاش فيه لا أثر للنجاسة ولا شيء، إلا أمامي تراب، إلا أمامي رملة، يبقى على ذلك ما فيش نجاسة. النجاسة موجودة لابد من إزالة النجاسة، إما بإزالتها أو بمكاسرة بالماء إذا كان بالمكاسرة تزول. طيب إذا خفي موضع النجاسة في الثوب أو البدن أو الأرض، يبقى على ذلك يوصل حتى يتيقن غسلها، يعني النجاسة على هذا المكان من الأرض، العادة محيبا في الأرض. إذا زال بالكلية ما فيش لا رائحة ولا شيء، لا الرائحة موجودة في المكان، إذا زال بالكلية يبقى الاستحالة مطهرة. لكن إذا كان ما زال موجودا أثر أو رائحة يبقى يصب ويكاثر في الموضع وحوله حتى نستيقن أنه أصبنا المكان. إذا كان على الثوب إنسان ماشي في الطريق وده كلب وبعدين عضه من ثوبه وبعدين بص في الثوب مش عارف فين، يبقى يغسل الأثر اللي عضه فيه الكلب وحوله مسافة يطمئن أو مساحة يطمئن أنه غسل مكان إصابة الثوب. يغسله كم مرة؟ هو حيصب عليه الماء وكاسر بالماء وخلاص، يبقى يغسل بالماء ويدلك الأثر، مش محتاج لسبع مرات ولا أولهن بالتراب، لأن السبع مرات أولهن بالتراب هذا جاء في إذا ولغ في إناء أحدهم، يبقى اللغ في الإناء، غير ذلك ما يحتاج لذلك وإلا فيها مشقة على الإنسان. طيب ندخل بقى في الجزء بتاع النهاردة، هيقول لنا المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس. نجس المسكر المائع يعني الخمر، كذلك ما الأنبزة التي تحولت إلى مسكرات، كذلك الحشيش نجس. هنا لقول الله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، كل هذه الأشياء رجس بمعنى نجاسات من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا في المجموع: الخمر نجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء. يبقى هنا جماهير العلماء على نجاسة الخمر أنه هذا صحيح، الآية قالت زي هذا الشيء أنه رجس من عمل الشيطان، يبقى هذه النجاسة. إنما يكون الخلاف إن هل النجاسة بتاعة الخمر تكون نجاسة معنوية يعني في المعنى زي نجاسة الكفار، ولا نجاسة حقيقية في كونه هو إذا وقع على البدن لابد من غسل الأثر عليه. فهنا هذا في خلاف، وإن كان في أصل المسألة خالف اثنين من العلماء ربيعة شيخ إمام مالك وداود بن علي الظهري، فقالوا هذه الأشياء طاهرة وإن كانت محرمة كالسم، يعني الخمر أو النبيذ هذا محرم زي السم، ولكن الخمر نفسه إنه طاهر، لكن الآية قالت رجس، الآية قالت رجس. طيب يقول لنا نقل الشيخ أبو حامد هذا من الشافعية الإجماع على نجاستها، الإجماع، وطالما الآية قالت إن رجس يبقى على ذلك والإجماع على ذلك يبقى نجاسة. قال احتج أصحابنا بالآية الكريمة وقالوا لا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع. يعني عايز يقول إن الآية ذكر الله عز وجل إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فدائما قال بطهارة الخمر قالوا طيب الميسر هل النجاسة بتاعتها نجاسة شيء موجود أحط إيدي عليه تنجس يدي بقى نجاسة حقيقية تنتقل منها إلى يدي؟ قالوا لا، الميسر مسكت الأشياء الأدوات بتاعة الأمار مش هتنجس لإيدي، لكن هي نفسها نجس كالإنسان المشرك أو كالشرك في قلب الإنسان المشرك. كذلك الأنصاب، إذا هنا الأنصاب هل هي نجسة؟ الأنصاب ما كانوا ينصبونها ويعبدونها من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هنا الصنم الوثن الحط إذا لمسوا أو شالوا من مكان هل تنجس بذلك؟ قال لا يتنجس، مع أن هذا زي ما ذكر الله عز وجل رجس من عمل الشيطان. والأزلام كذلك الأسهم اللي كانوا يحطوها عشان يقترعوا عليها حنخرج ولا ما فيهوش نعمل، يظنوا أن القدر معلق بها، فهذه من الأشياء اللي من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقالوا إن هنا ذكر الله عز وجل أربعة أشياء، الأربعة الأشياء قال رجس، يبقى على ذلك تحمل على النجاسة زيها زي نجاسة الكافر النجاسة المعنوية، يبقى وهذا الإجماع اللي عليه. طيب النجاسة الحسية إني هحط إيدي على هذه الأشياء تنجس، قالوا الخمر تحط إيدك عليها تتنجس، طيب ليه أخرجتها عن الباقي؟ قالوا لأن الثلاثة التانيين أخرجهم الإجماع عن كونه النجاسة نجاسة حسية، يبقى بقيت النجاسة المعنوية فيها وبقي الخمر على أصله. اللي قالوا بالطهارة لهذه الأشياء يعني إن هي نجسة معنوية لكن طاهرة حسية، قالوا إنه الأربعة في سياق واحد، وفي النهاية الحكم اللي عليها قال سبحانه رجس من عمل الشيطان، يبقى ذلك الحكم هذه كلها نجاسات معنوية بما فيها الخمر. أم الشافعية يجيبون عن ذلك ويقولون لا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، أن يعني الإجماع على أن الثلاثة الميسر والأنصاب والأزلام رجس مع نوم. قريب على ذلك الخمر هذه خرجت عنها أنها رجس حقيقي يعني نجاسة حسية ومعنوية. يمكن البعض من العلماء يقولون الدلالة هنا دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة، يعني حط أشياء على بعضها، ممكن واحدة تكون نجاسة حسية ومعنوية والثانية تكون نجاسة معنوية فقط والثالثة تكون نجاسة حسية. هذا الذي ذكره رحمه الله إلا عليه جمهور العلماء. لكن برضو حيقول لنا الإمام النووي إن هل الخمر النجاسة بتاعتها لأن هي زي ما يقول لنا أبو إسحاق الشيرازي يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، يعني عايز يقول العلة إيه في النجاسة إنها نجاسة حسية، إيه العلة اللي فيها؟ يقول لنا الإمام أبو إسحاق الشيرازي اللي هو صاحب كتاب المهذب، الإمام النووي بيشرحه في المجموع وصاحب كتاب التنبيه أيضا، يقول لأن الخمر يحرم تناوله من غير ضرر، وإن كان حقيقة إنه فيه ضرر كبير جدا، فيه ضرر كبير جدا والعلم الحديث يثبت ذلك، لكن أيامه كان يقول هذا الشيء، يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا زي وزي الدم. طيب الدم لو حد شرب دم مش هيتضرر، يتضرر ضررا بالغا، وكذلك الخمر. طيب هنا يحرم التناول، لكن هل يلزم النجاسة بذلك؟ نشوف كلام النووي رحمه الله يقول ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة. لا يظهر من الآية دلالة، هذه من حكمة الإمام النووي رحمه الله ومن عدالته، يعني الاحتداد للشافعية، هو شافعي وينتصر للشافعية بس إذا كان الدليل قويا معه، إذا كان الدليل ضعيف نبه على ذلك حتى وإن أخذ به رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإمام النووي مؤدب وعالم عظيم واحتد بالدليل، الدليل إيه؟ فهنا الشافعية قالوا إن الخمر نجس ليه؟ للآية، الآية قالت رجس من عمل الشيطان، الرجس بمعنى النجاسة، والرجس أيضا يأتي بمعنى القذارة. فهنا الإمام النووي يقول لنا إن الآية لا يظهر منها يعني حدة قوية على النجاسة الحقيقية، لا يظهر منها ذلك. ولذلك يقول أنه الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، نقول على حال هذا رجس بمعنى قذر. طيب إنه إذا قرن بالطهارة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للغائط وأمر أحد الصحابة أبا هريرة أن يأتيه رضي الله عنه بثلاثة أحجار، قال بغيني ثلاثة أحجار، راح بعث عن ثلاثة أحجار ما لقاش إلا حجرين، وجاب الثالثة إنه روسة حمار جابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ريكس أو ريكس، إنها روسة حمار. هنا الآن عايز إيه يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يستجم، أن يتظهر، القرينة موجودة هنا، هذه روسة حمار إنها ريدس، يبقى هذه نجاسة. ليه؟ لأنها لا تطهر، إنها ريكس، إنها ريدس، إنها روسة حمار، يبقى بين فيها إنه ريدس الآن الذي يذكره أو ريكس بمعنى أنها نجسة. ليه؟ لأن ابغيني ثلاث أحجار للتطهر بها، هيذهب لقضاء الحاجة فيتطهر بثلاثة أحجار، جاب له حجرين اثنين وجاب له معهم روسة حمار، فأبو هريرة ظن أنها لأنها نشفة تبقى يجوز أن يتطهر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه ريدس، إنها روسة حمار. يبقى ريدس مع قوله إنها لا تصلح للطهارة لأنها روسة حمار، يبقى على ذلك المعنى مش إن هي قذرة، لا، معنى أنها نجسة. رجعنا تاني للكلام الإمام أبي إسحاق الشيرازي، قال لأنه الخمر يحرم تناوله من غير ضرر، قلنا لا فيه ضرر في تناوله، قال فكان نجسا، فكان نجسا كالدم. الإمام النووي يتعقب ذلك ويقول لا دلالة فيه لوجهين. الوجه الأول أنه منتقض بالمني والمخاط، مخاط الإنسان هذا قذر، وهذا أنه لا يتناوله إنسان لا يأكله، ويقول يحرم تناوله، هنا الإنسان يستقذر ذلك، يبقى على ذلك يقول هذا الوجه الأول كلامه منتقد، يعني أنه ينقد الكلام بإيه؟ بشيء آخر، أنه هنا في هذا الشيء أنت ما حكمتش بالنجاسة دي، أنت بتقول المخاط طاهر ومذهبنا أن المنية طاهر، مع أن فيه العلة اللي تذكرها. قال هذه الأولى. الدلالة الثانية أو الوجه الثاني يقول أن العلة في منع تناولهما مختلفة فلا يصح القياس، قياس الخمر على النجاسة الحقيقية، النجاسة اللي يحرم الإنسان يضع يده عليها. فأبو إسحاق الشيرازي يقول الخمر يحرم تناوله من غير ضرر، فكان نجسا زي إيه؟ زي الدم النجس، زي الدم والدم نجس. يقول النووي لا، في فرق بين الاثنين. المنع من الدم لكونه مستخبثا، هذا مستخبث خبث قذر، لكن الخمر قال المنع منها ما هيش بقى مستخبثة عند من يشربها، لو هو بيحبها ويستطبها، قال لكونها سببا للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآية. يبقى الآية ذكرت لنا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. يبقى دي الفرق في سبب التحريم هنا وسبب التحريم هنا. طيب يبقى هنا اللي احتجوا به على التحريم قال لنا إنه مش واضح، إنه هي حرام، الخمر حرام. طيب السبب في تحريمها إيه؟ الآية ذكرت. طيب وأن هي نجاسة أيضا، يقول لك لا، نجاسة هذه مش واضحة، الآية تفيد إنه قذر، اللي جاء في القياس ما يفيدش. طيب أمال حتكون لي؟ قال رحمه الله أقرب ما يقال، أقرب ما يقال ما ذكره الإمام الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا، يحكم بنجاستها تغليظا، يعني الخمر نجسة. ربنا ذكر أن هذه أشياء رجس، الرجس القذارة، والرجس قد يكون النجاسة. طيب هي نجسة ولا مش نجسة؟ العلماء البعض ينقل إجماع زي أبو حامد من الشافعية، وده أبو حامد، هذا غير أبو حامد الغزالي، هذا غير، لكن هذا يقول إنه الإجماع على نجاستها. مسألة الإجماع مع وجود مخالف زي ما ربيعة شيخ مالك، وجود مخالف زي داود بن علي الظاهري، لا نقدر نقول الإجماع على ذلك، إلا أن يقال كان الإجماع قبلهما على ذلك. إنما رجعنا تاني نقول إنه الحكم هي نجسة، نجاسة معنوية، هذا الكل على ذلك. الآية التريجس نعمل الشيطان، لكن النجاسة الحسية إنه لو سبرت وقع على إيد الإنسان مثلا، أو كولونيا وقعت على إيد الإنسان أو وضعها، هل هذا ما فيها من سبرته يكون نجاسة حقيقية بحيث يحتاج الغسل؟ هذا فيه نظر، والراجح النجاسة المعنوية، والراجح أنه لا يلزم أن يغسل الأثر بتاعه. هذا حيفيد في إنسان بدي حقنة الإنسان وجاب سبرته وحط على مكان الحقنة وداله الحقنة في يده، هل يلزم غسل يده؟ لو غسلها كان أفضل، ما غسلهاش الراجح لا شيء عليه، لأنه نجاسة السبرته ونجاسة الخمر الآن هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، هذا الراجح اللي فيه. يقول الإمام النووي واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة وغيرها، يعني نجاسة الخمر الخمر المحترمة، يعني لما بيحط العصير في المصنع اللي حيحوله للخل، قلنا في إحدى مراحل التحويل بيتحول إلى خمر، وبعدين بعد ذلك يصير خلة. فإذا جاء إنسان على هذه المرحلة ورح كببها، نقول له هذه خمر محترمة، مالكش إنك تكبها الآن، محترمة بمعنى إن ممنوع إن أنت تسكبها، لأنه اللي بيعملها مش بيعمل خمر، ده أخذ العصير وبيحول عصير إلى خل، ففي مرحلة من مراحل تصير كذلك، زي ما كان الصحابة يصنعون أو من بعدهم، وعمر بن الخطاب ينصحهم يغلي العصير في الإناء، لابد يذهب ثلثاه مش نصف، يأخذ العنب يحطه في إناء يحط عليه مية، أو الزبيب يحطه في إناء وعايز يحوله إلى مربى، نوع مربى أو نعمة من الرب، يحطه في الإناء وبعدين يبتدي يغلي. إذا وصل للنص وهو في بيتغلى الآن صار خمر، إذا يعني المية بتتبخر منه، بتتبخر لغاية وصل النص بقى خمر، يفضل يغلي لغاية ما وصل للثلث، الآن بقى الرب أو بقى المربى هذه. فلذلك عمر كان يأمرهم إنه يغلي، يصير الثلثان منه، يذهب عنه الثلثان من الماء بالغلي لغاية ما يذهب رجسه ويذهب ما فيه من علة في التحريم. ذلك حتلاقي في كتب الفقه بعضها زي يقول لك المثلث، كتب الأحناف يذكر ذلك، المثلث معناه إنه الذي يغلى من أنواع الأنبذة لغاية ما يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، يقول لك حكم مثلث، هذا اللي يذكره. يبقى على ذلك اللي بيذكره من انه خمره محترم يعني في هذه الحاله. والبعض يذكره عند الحنابل يقول لك خمره الخلال، الخلال اللي هو صانع الخل يعني، صانع الخل انه بيحط الحاجه وبعدين بيصبر عليها فتره لغايه ما تتحول 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 بقت خمر، وبعدين تحولت صارت الان خل. هذا اللي يذكره في ذلك. طيب يقول هذا في هذه المرحله حكم النجاسة أيوه طبعا، لأن لو حد شربه في هذه الحالة هيكون يشرب خمرة، يبقى حكمه الآن أنه نجس. أي نجاسة؟ النجاسة اللي ذكرناها قبل ذلك. طيب، وما لا يؤكل من الطير، رجعنا تاني الكلامنا في الشرح المتن، يقول الشيخ مري وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، لحديث عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر. دي مسألة أخرى، أشياء حية، هذه أشياء حية. ما لا يؤكل من الطير والبهائم، بتاكل من الطير أشياء ويجي في أبواب الأطعمة الكلام عنها، أشياء أخرى لا تؤكل من الطير، النسر، الصقر، البازي، الباشق، غيرها من أشياء من طيور، الجوارح من الطيور، الجوارح من الطيور هذه يحرم أكلها. يبقى هذه ليه؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أصحاب اللي فيها المخالب من الطير، لأن جوارح تأكل الطيور الصغيرة، تأكل الحيوانات، يبقى البوم، الحدأة ونحوها، هذه جوارح، يبقى هذه نجسة. طيب نجسة يعني لو حطيت إيدي على الريش بتاعها صارت، لا ده ناشف، وتكلمنا في كلام عن الريش قبل ذلك. ولكن هذه الأشياء، سؤر هذه الأشياء، شربت من إناء، إناء موضوع شربت من هذا إناء، هو يقصد ذلك أنها نجسة، إن الأفواه هذه الأشياء لا تخلو من نجاسات تأكلها، يبقى على ذلك هذه نجسة. لكن الطيور، الحمام، اليمام، العصافير وغيرها من الأشياء التي يباح أكلها، تسعرها طاهر، لو نزلت في الإناء وبحلها في الإناء وطلعت منه شربت من الماء، لا، هذه أشياء طاهرة. طب هو يدينا فرق بين الحاجات اللي يحرم واللي يحل، إيه يقول لك؟ ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر، يبقى هو عايز يقول انه اقصاها القط خلقة الهر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بها وقال لنا في الحديث انها من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى على ذلك الهر تطوف علينا، فما كان مثلها يطوف علينا، يطوف علينا يعني ما تقدرش تمنعه، القطة متربية في الدار ولا برا الدار ودخلت أكلت من الحلة، أكل شربت ماء بتاعك أو كذا، يصعب عليك أن كل شوية تغطي الحالة، يمكن حالات تحتاج أنك تكشفها، فعلى ذلك لا تنجس الشيء. هذه الهرة قال وما دونها مما يكون مثلها أنك يصعب عليك أنك تمنعها، الهرة لا تؤكل. طب الفار كذلك، الفار طيب، الفار جرى في الدار مشى على البساط وكذا، هنا لا، طول ما هو حي هذا ليس نجسا، لا يكون نجسا لصعوبة، يصعب ان انت يجي دخل في الدار مش على الحيطة مش على الارض تغسل كل هذه الاشياء، هذا يكون في مشقة على كل الناس. فعلى ذلك الصرصار نفس الحكاية، اللي بقى الاشياء اللي هي دون الهرة خلقة، واشياء طبعا غير مأكولة، اشياء غير مأكولة، فاذا مرت على في الدار على الاناء على كذا وخرجت وهي حية لا تنجس هذه الاشياء، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن البيوت لا تخلو مثل ذلك. فالإنسان يقول والله ألا يكون الفار ده جه على هذا المكان، ألا يكون سقط في الإناء وطلع منه، ألا يكون كذا، يبقى هنا تخزير هذه الأشياء مع وجود الأغنياء ومع وجود الفقراء والمتوسطين والإنسان اللي يؤثر فيه أنه لو قيل له هذا الشيء وقع فيه كده، طب حعمل فيه حجيب منين تاني أكل تاني عشان أكله، حاطط العيش بتاعه في مكان مشى عليه فار مشى عليه صرصار مشى، هنا قد يتأذى إنسان، وقد الإنسان آخر أنه مع فقره يقول لا، واللي حصل فيه ما هو العيش زي ما هو هزا، فتيجي الشريعة أن تراعي هذا الإنسان، فهي الأشياء الصغيرة اللي لا يحترز منها الإنسان لا يقدر، هذه لا تنجس الإناء إذا جاءت عليه أو الثوب إذا مرت عليه طالما أنها حية. الدليل يقول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع. الماء عيون المياه اللي بتكون في الصحراء وغيرها من حياء في حسعوننا هذه، فتمر عليها السباع والدواب تشرب زي ما أنت بتشرب منها، كذلك السباع والدواب تشرب منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يندسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين، لاحظ التعبير الدقيق منه صلى الله عليه وسلم، لعله لو قال لا شيء لا شيء يبقى معنى هذه الأشياء طاهرة، هذه الأشياء طاهرة يحتمل النجاسة، لكن دقة التعبير أنه ما ينطق عن الهوى، أنه إلا وحي يوحى. فلما يقول لم يندسه شيء إشارة إن هذه الأشياء فيها نجس، الدواب والسباع فيها النجاسة، فتمر على المياه. فإذا كان الماء قلتين يبقى فوق القلتين من باب أولى، لم ينجسه شيء، جعل أسد شرب منه، جعل نمر، جعل صقر اللي يشرب منه لا ينجسه شيء، طالما أنها زادت على القلتين يبقى فيها إشارة لنجاسة هذه الأشياء. أو اللي هيجي منها في الماء اللي هو رئها، رئها يبقى سؤر هذه الأشياء اللي نجس. ما دونها في الخلقة كالحية اللي أصغر من قطة يعني في الحية، الفأر والمسكر غير المائع فطاهر. الحية والفأر يعني هذه أشياء وهي في حياتها، فأرة وقعت في إناء وطلعت يبقى هنا لم يندس الإناء. الحية كذلك، البرص يمشي ويدخل دخل في الإناء وطلع من الإناء، في سكر موجود، ملح دخل فيه وطلع منه لم ينجسه. والمسكر غير المائع فطاهر، يعني المسكر إما مائع خمر شرب الإنسان سائل أو أشياء نشفة زي الحشيش والهيروين وغيرها من الأشياء اللي تكون نشفة ويمسكها الإنسان بضرة أو غيرها، هذه طاهرة. يقول لنا المسكر غير المائع فطاهر. وسؤر الهر، فلو قيل أن المسكر غير المائع هذا نجس أيضا نجاسة معنوية، ولكن كحالة حسية طهارة حسية هذا أولى. وسؤر الهر أو الهر الهر القط والهر والهرة وهذا أكثر التأنيس فيها، والقطة أيضا. وما دونه في الخلقة طاهر. سؤر ري يعني سؤر الباقي، وإذا كنت تقول سائر الناس كتير يفهم سائر الناس يعني كل الناس، لا سائر الناس الباقي، عشان تقول سائر لازم تذكر قبلها حاجة، تقول رأيت بعض الناس يفعلون كذا وسائر الناس لا يفعلون، يبقى الباقي من الناس اللي لا يفعلون. يبقى لكن لما عايز تعم تقول كل الناس، جميع الناس، الناس كلهم، الناس كافة، يبقى هنا اللي يقول في صيغ العموم. طيب قال لنا سؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر، ما دون الهر يعني في الخلقة في الحجم يعني بتاعه طاهر. في قول أكثر أهله هذا في الحياة، وإلا لو مات الهر وقع في الماء ندس الإناء. طيب قال لنا في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعة رضي الله عنه، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس أو إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأيضا إمام مالك في موطئه والدارمي من حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند أبي قتادة يعني زوجة ابنه، كانت زوجة ابنه، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ماء عشان يتوضى منه، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، جاءت الهرة تشرب من الحلة اللي هو حتوضى منها راح ميل لها عشان تشرب رضي الله عنه، هذا رحمة الصحابة. قالت كبشة فرآني أنظر إلي فقال أتعجبين يا ابنة أخي أو يا بنت أخي، فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، إنها من الطوافين عليكم أو من الطوافات. هذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح، حديث حسن صحيح، صححه أيضا الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه مال للقطة الإناء علشان تشرب منه وتوضأ من الإناء عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في حديث رواه الإمام أبو داود من حديث صالح بن دينار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها المولاة السيدة يعني سيدتها يعني هي كانت أمة عند امرأة وهذه المرأة أعتقتها فصارت هذه مولاة لهذه هذه مولاة وهذه مولاة يطلق على الاثنين ومولى ومولى يطلق على الاثنين بس يفرق هذا مولى لأعلى وهذا مولى لأسفل هذا المولى اللي كان عبده صار عتيقا وهذا مولى لأعلى اللي هو سيد هذا العبد كان سيد هذا العبد وأعتق هذا العبد فمولاة أم صالح أو داود بن صالح ابن دينار التمار أخبرت عن أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي أرسلت السيدة عائشة رضي الله عنها طعاما يسمى الهريسة غير الهريسة بتاعتنا هنا شيء يصنع يعني مهروس طعاما فيه مهروسا أرسلتها إلى عائشة رضي الله عنها قال فوجدتها تصلي فأشارت إليها أن ضعيها وهذا فقه عائشة رضي الله تبارك وتعالى نتعلم من ذلك أن الإبن إذا جاء لأبيه مثلا في مكان يطلب وجده يصلي فأراد أن يخبره بشيء فلان على الباب يقول فلان على الباب بيصلي خلاص وانصرف سمعه بذلك يقصر الصلاة يخلص الصلاة بسرعة ويطلع منه أو إذا جاء إنسان بشيء يريد أن يعطيه لإنسان وده يصلي يبقى ينبهه فقط خبط على الباب ولا حاجة ويضع شيء طيب اللي بيصلي علشان يعرف هذا أنه عرف ذلك يدوز شيء يشير إليه بيده فلذلك فعلت ذلك السيدة عائشة لهذه بدل ما تفضل واقفة على الباب فترة طويلة تستنى على ما السيدة عائشة تخلص وكنت تطول في صلاتها رضي الله عنها فأشارت إليها السيدة عائشة إن ضعيها في هذا المكان فوضعتها فجاءت هرة فأكلت منها السيدة عائشة بتصلي والهرة بتأكل منها فالسيدة عائشة ما كرشتهاش ما طلعتش من الصلاة ولا سابتها تأكل منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة وبعد كده وضحت قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها يتوضأ بفضلها هذا حديث رواه أبو داود وسكت عنه يعني أنه يحتج به صححه الشيخ الألباني رحمه الله وأيضا جاء في حديث رواه ابن ماجه عن عائشة كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك قد أصابت منه الهرة قبل ذلك واحد الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله طيب فدل باللفظ على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها إيه بقى التعليل؟ تعليل إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات يبقى ما كان يطوف على الإنسان وما يقدرش يمنعه يصعب يمنعه برص بيجري في المكان الفار بيجري في المكان يبقى هنا حكم الهرة طيب يقول لنا تاني وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي يبقى هذه الأشياء اللي كان بيتكلم فيها إذا ماتت هذه الحيوانات اللي هي فوق الهرة ولا دون الهرة كلها إذا ماتت صارت نجسة صارت نجسة قال لقول تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس هنا هل لحم الخنزير فقط رجس ولا عائد على جميع السابق الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فالجمهور من العلماء على أن رجس عايش راجع على كل ما قبل ذلك قال غير ميتة الآدمي غير ميتة يعني الآدمي مسلما كان أو كافرا إذا مات فبدنه طاهر بدنه طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المؤمن لا يندس المؤمن لا يندس هذا متفق عليه يقول والسمك والجراد كذلك لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها هذا صحيح ما الدم السمك والجراد إذا كانت الإنسان اصطادها يجوز له أن يأكلها فاللي حيصطاد من السمك وعلى ما يوصل بيت السمك مات والسمك لا يذبح والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها يبقى هنا لو كانت نجسة لم يحل أكلها طيب خلينا في غير ميتة الآدمي يندس ولا لا يندس الجمهور على أنه الآدمي لا يندس بموته عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يندس وفي رواية عنه أنه يطهر بالغسل يندس إذا مات فإذا غسل فيبقى على ذلك الكافر يصير نجسا بوفاته. وعن مالك وأحمد رواية بذلك. طيب شوفوا كلام النووي رحمه الله في المجموع، يقول لنا: أما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة. السمك والجراد حي ولا ميت هذا طاهر، الآدمي طاهر في حياته وطاهر في بعد مماته. جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، في طريق المدينة في جزء منه لقيه، قال: فانخنست منه. أبو هريرة انخنس يعني استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر، كنت جنبا. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا يجلس، إن المسلم لا يجلس. يعني هنا المعنى أن الإنسان إذا كان على جنابة لا يجب عليه أن يغتسل حالا، ولكن الأولى أنه يغتسل حتى يصير طاهرا، لعله تيجي عليه وقت الصلاة، لعله يقابل حد يتكلم معه أو كذا. أبو هريرة استحيى النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني كان أولى أن أنت تسلم وبعد كده روح اغتسل. وهنا أنت مش نجس عشان ما ترضاش أنك تقابلني أو أنك تسلم علي أو أنت لست نجس، فالمؤمن لا ينجس. يبقى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان على جنابة جاز له أن يسلم، يلقي السلام ويرد السلام ويسلم بيده، فهو طاهر الإنسان الجنوب، ولكن الأولى أنه يغتسل في هذا، لكن ما ينخنس، ما يستخباش من النبي صلى الله عليه وسلم هو يظنه على نجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، المؤمن لا ينجس. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: أما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة من غير، لأنه محرم الأكل من غير ضرر فكان نجسة. وقول هنا محرم الأكل من غير ضرر، هذا الذي اعترض به على الشيرازي في الكلام، ويعني قدمنا كلامه فيه. قال: وأما السمك والجراد فهما طاهران، لأنه يحل أكلهما، ولو كان نجسين لم يحل أكلهما. لدي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. أما الآدمي، ده كلام النووي، ففيه قولان، أحدهما أنه نجس عند الشافعية يعني وعند الجمهور، لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا كسائر الميتات. والثاني وهو الأصح عندنا، بالقول الأول هذا ضعفه النووي عندهم عند الشافعي، قال أنه طاهر، يعني الآدمي طاهر حيا وطاهر ميتا. قال لحديث: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا، لا يندس حيا ولا ميتا. احتج به الإمام النووي رحمه الله. الشيخ الألباني يقول هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وذكر إسناد بتاعه عن ابن عباس موقوفا، موقوفا يعني أنه صحيح إسناده على شرط الشيخين، موقوف يعني كأنه ضعف الحديث المرفوع، وضعف فعلا الحديث المرفوع، لكن قال موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبه قال مالك وأحمد وداود وغيرهم، قالوا يعني المؤمن حيا وميتا طاهر، لا ينبس حيا ولا ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينبس، الدلالة فيه قال المؤمن وأطلق، يبقى المؤمن كان حيا كان ميتا لا ينبس. هذا عام يتناول الحياة والموت. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينجس يعني بالموت، وروي عنه أنه يطهر بالغسل. وعن مالك وأحمد رواية بالنجاسة، بنجاسة. أما الآدمي فهل ينجس بالموت أم لا، هل ينجس بالموت أم لا؟ قال فيه قولان، الصحيح منهما أنه لا ينجس على ما ذكرنا قبل ذلك. طيب القولان دول حيكون في المؤمن فقط ولا الكافر كمان؟ البدن الآدمي هل يندس؟ فقال سواء في جريان القولين المسلم والكافر، يعني أنه الخلاف اللي في المسلم حيكون أيضا هل يندس، لأن الكلام عن هذا آدمي ندس بالموت ولا لا يندس، اللي حيتقال في المؤمن حيتقال في الكافر. يقول: أما قوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، المشرك نجس، طيب هل يدوس مد يده يسلم عليه أسلم عليه؟ أسلم عليه. طب أغسل إيدي؟ لا، ما تغسلش إيدك، يده ليست نجسة إلا إذا استيقنت أنه مسك نجاسة، زي ما لو أن مسلم مسك نجاسة ومسكت يده فجاءت عليك من هذا تغسل اليد، يبقى على ذلك ما فيش فرق. يقول لنا النووي رحمه الله: أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان، العين والبدن، أمال إيه؟ قال: بل نجاسة المعنى والاعتقاد، بل نجاسة المعنى والاعتقاد، يعني اعتقاده الكفر، هذا النجاسة المعنوية، اعتقادات الكفر واعتقاد الشريك لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولهذا، لهذا المعنى، يعني أنه بدن الكافر ليس نجسة، ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد. الأسير كان سمامة، كان كافرا وأسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبسه في المسجد، ربطه في المسجد. وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب، والله تعالى أعلم، يعني أن أهل الكتاب حيصنع الطعام زي إلا بإيديه، هذه الأصل هي طالما مغسولة اليد طاهرة. فهنا يقول لنا المشرك أو المسلم البدن بتاعه طاهر ما لم تصبه نجاسة من النجاسة حيا وميتا. طب السمك والجراد، قال طاهرا في سواء في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، يعني طلعته حيا وبعد كده مات، أو طلعته ميت أصلا وأخذته تأكله، يبقى ما يخرج من البحر كل ما يخرج من البحر، حتى لو تشابهت الأسماء بأسماء أشياء في غير البحر. يبقى الحيوانات البرية فتقول هذا الفرس وهذا فرس النهر، فرس النهر هذا يعيش في البحر، طالما أنه يعيش في البحر يبقى هنا يجوز أنه، أو يعيش في النهر يجوز أنه يؤكل. لكن إذا كان شيء يعيش في البر على طول يبقى على ذلك، حتى لو كان ينزل يغوص شوية وبعدين يطلع الحياة بتاعته في البر أصلا، يبقى على ذلك هنا لا، ما لا يؤكل. يبقى إذا سمي هذا الشيء باسم من الحيوانات اللي تكون، هذا قرد البحر، هذا أسد البحر، هذا التسمية لا تغير من الحقيقة طالما إن حياته كلها في الماء. فإذا كان يعيش في البر وأحيانا ينزل في الماء، يبقى على ذلك هذا ليس من حيوان البحر بل من حيوان البر. يقول عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، نأكل معه الجراد. يبقى كانوا في أثناء الغزو وهم ما ماشيين في صحراء، ما فيش طعام، ما فيش طعام، فكان الجراد يرون الجراد، كانوا يضربوا الجراد، أحدهم يضرب الجراد بالصوت يوم يقع الجراد. والجراد يعني أنت متروح المدينة وتلاقي الجراد هناك حاجة ضخمة أو كبير، نحن الحمد لله من فضل الله لا نرى هنا أشياء منه، وإذا رأينا نجد أشياء صغيرة، هناك تلاقي أشياء أحجام كبيرة الجراد. فكان يضرب وبعدين يحطه على النار، شيء كده يمسه على النار وبعدين يأكله، هذا كانوا يأكلونه اللي وجدوه في الصحراء، فكان يأكلون ذلك، لو لقوا حاجة تانية أحسن منهم كانوا أكلوها، فهذا جائز أكله الجراد والسمك. قال: وسواء عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف أنفه. مات حتف أنفه يعني هو واقف مات، مات بالاصطياد ضربه بحاجة مات، يبقى هنا في هنا ولا هنا ما فيش فيها شيء. وسواء قطع رأس الجراد أم لا. وأما باقي الميتات فنجسة، ودليلها الإجماع، يعني الأشياء الميتة اللي من حيوانات وغيرها إن هي نجسة. ويحل أكل الدواء النجس للحاجة وإن لم يكن ضرورة. أكل الدواء النجس يعني إيه؟ أحيانا يصنع ترياق من سم الثعبان، يبقى يأخذ لحم الثعبان هذا نجس، وبعدين يصنع منه ترياق علشان يداوي، أو يأخذ أشياء من سم الثعبان وعمل هذا سم، وهذا لا يجوز أكله. ولكن إذا صنع منه دواء يبقى يجوز هنا الآن تناول الدواء للنفع وليس للضرر. يقول: والعضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع. هذه أشياء نجسة برضو يقال فيها إن أذن شيء حي قطع، وبعدين أمسكه إنسان، هل نجس يده؟ لا، ولكن لا يجوز لك تأكله، لا يجوز أكله، يبقى هنا لا ينجس إلا إذا كان فيه دم، ما فيش فيه حاجة، يبقى هو الحكم من هذا نجس. لكن إنه انتقلت نجاسة ليدك، لا ما انتقلتش النجاسة، إنه ناشف، ما هوش زي حكم الحشيش الناشف وغيرها اللي قال إن هي نجاسة على ما جاء في الآية، ويقال إن هي معنوية وليست حسية. يبقى العضو المنفصل من حيوان كألية الشاة، لية بتاعت الشاة يعني، وسنام البعير، سنام البعير، وذنب ديل البقرة، والأذن واليد وغير ذلك. يستدل على ذلك بحديث أبي واقد الليثي الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد، من حديث أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم. يجبون أسنمة، يعني كان أهل المدينة أما يحتاجوا عنده الجمل، وحيعمل الجمل لو دبح الجمل وما حيسقي على إيه الحقل بتاعه، وإزاي حيركب على إيه ويعمل إيه، فكان يقطع حتة من السنم بتاعه، يقطع حتة ويأخذها كلها. إذا كان الأمر يعني في ضيق حال وما فيش طعام فكانوا يفعلون ذلك، ويجي على الشاي يقطع حتى من ليلها ويأكلية بتاعتها يعني فيأكلها وهي حي، وهي حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما حكم ميتة لا يجوز لكم أن تأكلوها. طيب، العضو المبان من السمك والجراد والآدمي، هذه الأشياء سمك جراد، إنسان اتقطعت إيده، مسك الإيد هنا، الحكم فيها إيه؟ تغسل هذه وتدفن هذه اليد. طيب هذه اليد الآن نجسة ولا طاهرة؟ هذه طاهرة لأنها مقطوعة من طاهر، هنا الحكم عليها أن هي وإن كان هذه ميتة ولكنها طاهرة وليست نجسة. طيب يقول لنا السمك وهو بيصطاد سمكة، السمكة أمسكها بشيء اتقطعت سمكة نصين، أخذ النص الديل بتاعها مثلا أو الرأس بتاعها اللي اتقطع، هذه يجوز، والباقي ما ضاع منه، هل يجوز أكلها الآن وهي مقطوعة؟ أي يجوز أكل كلها، يجوز أكل بعضها. وهنا يقول لنا العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ففيها وجهان، الأصح أنها طاهرة، الأصح الطهر. طيب نرجع المتن بتاعنا، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، هذه لا نفس لها سائلة، ده تعبير عند الفقهاء، يقول النفس السائلة، نفس السائلة بمعنى الدم يعني الدم، فهنا بقول لك نفس له نفس سائلة يعني له دم، الدم إما سائل وإما غير سائل. هذه الدم بتاعها الخنفساء، لو انت دوست على خنفساء هينزل منها دم بس مش سائل، قتلت برغوت هينزل منه دم مش ما بيسلش، يبقى هذا الدم السائل شيء والدم الغير سائل شيء اخر. قال لحديثي: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليمقله، وفي لفظ فليغمس، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، رواه البخاري. امقل الشيء معنى غمسه يعني، فليغمسه يعني، قال لنا فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. يقول: هذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا يندس بالموت ولا يندس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قولي، إلا ما كان من الشافعي، يعني هذه الأشياء اللي ما فيهاش دماء تسيل، لو وقعت في إناء أو إن هي إنسان قتلها ونزل دم منها على ثوب أو على شيء صار لها الآن، هل دم هذا قال دم مسفوح بحيث أن ينجس المكان ولا لا؟ يقول: ما لا نفس له سائم سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، هذه أشياء ليست لا تندس بموتها. ابن المنذر يقول: اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك، رخصت فيه طائفة، يعني العلماء مختلفون فيه، طائفة رخصت، ممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا عطاء من التابعي، والحسن والشعبي والحكم كلهم من التابعي، وحماد وحبيب أبي ثابت وطاووس كلهم من التابعي، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. الشافعي يعني في المشهور عنه المشهور، وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال أحمد ليس هو دم مسفوح، يعني هذا هو دم مسفوح، كان هذا الخبر يعني ليه ليس هو الأصل دم مسفوح، هي مذكورة كده ليس هو دم مسفوح. وقال الشعبي والحكم وحماد وحبيب لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب لا يضرك لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك. وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة. يبقى هنا أقوال الكثيرين أن هذا لا يندس أو الدم بتاعه لأنه ما هوش دم مسفوح. الآية ذكرت أو دم مسفوحا فإنه رجس، قالوا هنا يبقى المسفوح يفرق بين مسفوح وغير مسفوح، وهذا كلام قوي، هذا كلام قوي. لكن البعض الآخر من العلماء يقول الإمام مالك في دم البراغيث إن كثر وانتشر، يفرق بين إذا كان كثيرا وانتشر، يعني براغيث كثيرة قتل براغيث كثيرة فانتشر على الثوب بتاعه على المكان بتاعه من دمها، يبقى على ذلك إذا كثر يكون نجسا. طيب، وقال إني أرى أن يغسل، وحكي عن مالك أنه قال يغسل قليل الدم من الدم كله، وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل. قال أبو ثور في دم السمك إذا كثر وفحش لا يصلي فيه. قال وسألت أبا عبد الله عن دم السمك، قال هو بمنزلة الدم، إن كان فحش اغسله. وقال أصحاب الرأي الأحناف يعني في دم الحلم إن كان القراد، يعني إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد، يعني فرغ إذا كسر يعني عندما قدر الدرهم يبقى كبير، يبقى على ذلك. طب ابن المنذر اختار إيه؟ اختياره أن الآية قالت إنما حرم عليكم الميتة والدم، فلما ذكر أن الدم حرمه الله عز وجل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه أشياء محرمة، قال فالدم حرام وغسله واجب. يعني هنا هل التحريم يكون حكم بالنجاسة إذا حرمه الله عز وجل دليلا على النجاسة؟ هذا في شيء من النظر، هذا في شيء من النظر. فهو يرى أن الدم حرام وغسله يجب من الثوب الذي يصلي فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، ولا فرق بين قليل الدم وكثيره، إذ ليس في فرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له. هذا اختياره رحمة الله عليه. ولكن الذباب فيه دم ودم صغير قليل، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء وإخراجه من الإناء، ضروري حيموت بداخل الإناء، يحصل يخرج منه شيء بداخل الإناء، خاصة إذا كان الإناء حار، كوب فيه سمن فوقع عليه إناء فيه عسل وكان سخنا مثلا وقع فيه، فأمر بغمسه ثم إخراجه. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال لنا إذا الذباب وقع على إناء أحدكم أو في إناء أحدكم فليمقل أو فليغمس في الإناء، يبقى ما قال شيله وارميه، لا الأول حطه فيه وبعدين ارميه. وهذا شيء عجيب جدا، الإنسان يقول ليه أنا بقرف من هذا الشيء وكده، معلش انت بتقرف من حاجة بس اللي وراها نفع أكثر من الحاجة اللي انت بتقرف منها، ان اذا انت رميت وشربت الإناء ستتأذى من ذلك او انه قد تتأذى من ذلك، اذا غمسته فيه ومقلته انه لو ألقى شيء من الميكروبات حيكون معها الشيء الذي يخرج هذه او يقتل هذه الميكروبات. عجيب هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الخطابي يقول تكلم على هذا الحديث اللي هو إذا وقع الإناء الذباب في إناء أحدكم فامقلوه من مقلة، يبقى هنا فليمقله أن يحطه يغمسه وبعدين يشيله. قال تكلم على هذا الحديث من لا خلق له، ناس ما عندهمش حظ من الدين لا خلاق لهم، لا ليس لهم حظ من الآخرة، فتكلموا عن الحديث يعني ينقضون هذا الحديث، يقول ازاي احنا بنعرف من هذا الشيء وازاي يتقال لنا هذا الشيء. قال وانه احد جناحي الذباب فيه داء والاخر في شفاء، لان قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. يعني انه جنب منه فيه داء وجنب فيه شفاء، فلما بينزل في الاناء بيبقى بالجنب اللي فيه الداء، فانت حطه بقى بحاله بحيث اللي فيه الشفاء يجي منهم. قال ابن الجوزي رحمه الله ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتلة سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم. يعني عايز يقول برد على هؤلاء إنه طب وده عجيب في إيه اللي انت بتقول هذا عجيب؟ لا مش عجيب اللي انت بتقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء وما قاله صحيح صلوات الله وسلامه عليه، فمثله على ما كان في زمنهم يذكر هذا الأمر. يقول إن الحية بتأخذ من سم الحية نفسها الترياق لهذه اللي يزيل منك أنت السم اللي كان من الحية. طيب كلام القدماء في كلام كثير جميل، لكن خلينا في العلم الحديث هذا اللي نحتاجه في زماننا، اللي في الماضي اتكلموا الآن بيقولوا ايه. في كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوية لمحمد كامل عبد الصمد يقول من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الطبية التي يسجلها له التاريخ الطب بأحرف ذهبية ذكره لعامل المرض وعامل الشفاء. هذا من 14 قرن مضت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي في هذا الشيء؟ حديث الذبابة. يقول اثبتت التجارب العلمية الحديثة ان هناك خاصية في احد جناحي الذباب، وهي انه يحول البكتيريا الى ناحية. وعلى هذا اذا سقط الذباب في شراب او طعام القى الجراثيم العالقة باطرافه في ذلك الشراب او الطعام، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو مبيد البكتيريا التي يحملها الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. يعني البكتيريا المؤذية موجودة على خارج الذبابة، بتنزل بإيديها بأطرافها، بتنزل برجليها على 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 الشيء وتتلوث منه، شايلة المرض فيها. بداخلها القاتل لهذا المرض، جنب واحد من في جوفها جنب أحد جناحيها، فلما بتنزل هي بتنزل بالجانب اللي فيه المرض، فيقولك اغمسها بقيتها بحيث ان بقيتها ينزل فيه ففيها. ايه هذا الشيء؟ يقولون ثبت علميا ان الذبابة يفرز جسيمات صغيرة من نوع الانزيم، انزيم يسمى بكتيريوفاج. بكتيريوفاج هذه هي الآكلة الملتهمة للبكتيريا، بكتيريوفاج الأكلة للبكتيريا. يقول أي مفترسة الجراثيم، مفترسة الجراثيم. هذا البكتيريوفاج أو عامل الشفاء صغيرة الحجم جدا، حجمها قد إيه؟ 20 لـ25 ملي مايكرون، شيء يعني ما تشوفش بالعين طبعا. فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه كي تخرج تلك الأجسام المضادة فتبيد الجراثيم التي تنقلها. يقول قد حقق العلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إعجازية لمن يرفض حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونقل عن جملة من الجراحين وغيرهم كلاما جميلا في أنه كانوا في أول القرن 90 يستعينون بالذباب في ذلك في علاج الأمر، كانوا يستعينون بذلك. فيذكر الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بحثا عن حديث الذبابة، وفيه أن المراجع وصفات طبية لأمراض مختلفة باستعمال الذباب. صرح الجراحون الذين عاشوا في السنوات العشر التي سبقت اكتشاف مركبات السلفة في الثلاثينيات من القرن 19 بأنهم رأوا بعيونهم علاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب. ذكر في سنة 22 لغاية سنة 48 49 اكتشافات لهذا الشيء في علاج الكوليرا، الكوليرا بالذباب. يقول لنا اكتشف دكتور اسمه بيرل علاجاً للكوليرا، قال وجد في الهند أما عم وباء الكوليرا وجود كائنات دقيقة تغزو الجراثيم وتلتهمها اللي هي البكتيريوفاج يعني. قال البكتيريوفاج هذا العامل الأساسي في إطفاء جوائح الكوليرا هذه، وأنه يوجد في براز الناقهين، الناقهين يعني في الهند في هذا الوقت كان هذا الدكتور موجود، وبعدين حاول يعرف الناس في ناس صحت، وباء عظيم جدا مات منه ناس كثيرون وبعد كده صحى الباقي، ايه اللي حصل فيها؟ فبدأ يبحث فوجد ان الذباب كان يقع على براز هؤلاء، منهم الناقهون، الناقه فيأخذ منه الناقه هذا اللي بدأ يتعافى من المرض، يتعافى من المرض فحينزل في البراز بتاعه هذه البكتيريوفاج اللي حتاخدها الذبابة، وبعدين تروح تشرب من المية وتقع في عيون المياه، فيقول الذباب ينقله من البراز إلى أبار مياه الشرب فيشربه الآهلون، ناس تشرب من المية اللي موجودة فيها فتبدأ إنهم البكتيريوفاج تدخل في أجسادهم وتعمل تقضي على البكتيريا بتاعة الكوليرا أو الجراثيم بتاعة الكوليرا. وعملوا تجارب على ذلك، اللي عايزها يقراها في هذا الكتاب. ويعني الغرض من بيان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء ودي العلم الحديث يخبر بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن من الأشياء العجيبة اللي كانوا يذكرونها في الذباب في علاج الجنود اللي كانوا في الحرب والضباط اللي كانوا فيها، كانوا في الضباط والجنود في الحرب، يقوم الجند يعالج في ميدان المعركة والضابط ينقل إلى المستشفى، هذا مجروح هذا مجروح، الضابط يأخذ وقت على ما يبرأ، الجندي يصحى بسرعة، أبدوا يشوفوا السبب إيه، قالوا الذباب، الذباب يجي على جرح هذا والآخر لا يأتي. هل معنى كده نجيب الذباب عشان أعمله؟ لا، الإنسان لا تلقي إلا تلقي نفسك في التهلكة. ولكن بيان إن ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ذكر هذا العلم الحديث يذكر إنه الذبابة جواها البكتيريوفاج اللي بيلتهم الميكروبات، فإذا الإنسان وقعت الذبابة تقع أو قد تقع بالشيء اللي فيه بكتيريا ضارة فيها جراثيم ضارة، وجوا الذبابة ما يساعد على الشفاء من ذلك. نرجع للمتن بتاعنا، يقول لنا وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. ما أكل لحمه يعني الحيوان مأكول اللحم، حيوان مأكول اللحم طاهر، ذبحته كله طاهر، في حياته كله طاهر، وسؤره طاهر، البقرة، الخيل، الجاموسة، الغنم، الإبل، كل هذه أشياء طاهرة في حياتها، طبعا إذا ماتت هذه الأشياء صارت نجسة لا يجوز لك أكلها. وما أكل لحمه ولم يكن لم يكن أكثر على فيه نجاسة، يبقى هذه الأشياء إذا كان أكثر على فيها نجاسة يبقى هنا لا يجوز لك أن تأكلها. يبقى إذا واحد عنده مزرعة وفيها روس وفيها أشياء نجسة وكان مربي فيها حاجات من الدواجن أو حاجات من الحيوانات التي تؤكل، الشاة بتاعته بقت تأكل من هذه العزرات والنجاسات متربية عليها كبرت عليها، يبقى هذه نجسة الآن لا يجوز لك أن تأكلها. طب إذا تحولت بعد ذلك أكلت شيئا طاهرا فترة بحيث أن تأمن تغير المبنى بتاعها والطعام بتاعها فتغير اللحم بتاعها، يجوز لك أن تذبحها وتأكلها بعد ذلك. يبقى ما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه، لأنك مش هتأمن أن الدواجن اللي عندك أو كده تنزل عن جسد تأكل منها، لكن الكلام في اللي أكثر على فيه النجاسة، اللي أكثر على فيه النجاسة، بوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. هذه الأشياء اللي تخرج من الحيوان، الروس، القيء، المذي، الودي، المذي السائل من الإنسان، ما يخرج عند شهوة الإنسان شيئا بسيطا سائلا أصفر بسيطا يخرج من الرجل وكذا يخرج من المرأة، الودي سائل أبيض بيخرج بعد البول وخاصة من إنسان يكون مريضا في البروستاتا ونحوها فهو البعد البول. المني معروف، اللبن. يبقى هذه الحيوانات التي أكلت من النجاسة شيئا بس مش أكثر أكلها نجاسة، الأكثر الأكل بتاعها طاهر، 90% من أكلها طاهر، أحيانا تأكل شيء من النجاسة، يبقى هذه الأشياء منها تكون طاهرة وليست نجسة. يقول إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، يعني في الأشياء من الحيوانات، احنا قلنا في أشياء مأكولة اللحم فتكون هذه الأشياء منها طاهرة، الغير المأكول اللحم هذه الأشياء منها نجسة، فلا يجوز الإنسان يشرب لبن حمار مثلا، الحمار لا يجوز يذبحه ويأكله، يبقى كذلك لبنه ليس له أن يشرب من لبن الحمار. طيب القيء من هذه الأشياء، كذلك القيء هذا نجسة لنا هنا، ما لا يؤكل من هذه الأشياء يكون نجسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه لا يتنزه من بوله. هذا الإنسان الإنسان طاهر لكن بوله نجس، يبقى لما نقول الحيوان هذا حيوان نجس يبقى البول بتاعه يكون نجسا أيضا منها، كذلك الرضيع بتاعه ما يخرج منه قيء ونحوه غائطه، كل هذه الأشياء منها طاهرة. يقول النووي رحمه الله أما القيء فهو نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسا كالغائط، فكان نجسا كالغائط. في المتن بتاعنا بيقول لنا ما لا يؤكل من هذه الأشياء يكون نجسا. القيء من الآدمي، يقول نووي وسواء في النجاسة قيء الآدمي وغيره، أو قيء الآدمي وغير الآدمي من الحيوان، سواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير. قال صاحب التتمة إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهذا الذي جزم به متولي، يعني إنسان أكل لقمة، هذه اللقمة نزلت في جوفه وبعدين راح مرجعها في ساعتها، ما لحقتش تتغير، هي طالعة بنفس اللي فيه، بس الغالب إنه حيخرج منها شيء من عصارة المعدة وشيء يكون رائحته غير طيبة. فمذهب الإمام مالك أن هذا الشيء الذي خرج لم يتغير، بفرض ذلك هذا طاهر ليس نجسا. الرطوبة التي تخرج من المعدة يقول نجسة. وعن أبي حنيفة ومحمد الطهارة، الطهارة دليلنا أنها خارجة من محل نجس أو محل نجاسة وليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته. يعني مسألة إن القيء لابد أن يغسل أثره صحيح، بس هل لقزارته ولا لنجاسته؟ الاتفاق على أن الغائط هذا نجس خرج من الأمعاء، بس الطعام يخرج من المعدة شيء ويخرج من الأمعاء شيء تاني، يخرج من الأمعاء الثفل الإنسان وغائط الإنسان هذا شيء قذر ونجس، طب اللي خرج من المعدة الراجح أنه ليس نجسا ولكنه قذر، شيء قذر لابد من غسله لأنه يجعل رائحة الإنسان رائحة قذرة فيغسلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، لكن هل توضأ لأن القيء نجس؟ لا. طب هل توضأ لأنه كان على غير وضوء وبعد ذلك قاء وتوضأ لأنه كان على غير وضوء، ولا من أجل ذلك أن القيء هذا يبطل أو ينقض الوضوء؟ الراجح أنه ما جاش في الحديث ما يبين أنه القيء ناقض للوضوء، فهنا الراجح أنه قاء وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل كان هذا الوضوء عن طهارة قبل ذلك؟ يبقى هذا ناقض، ولا كان لم يكن على وضوء قبل ذلك فلا يقال ناقض، لا نقدر بالجزم بأن هذا ناقض، يبقى الأصل أنه لا ليس ناقضا. يبقى إذا قاء إنسان لا يلزمه أن يتوضأ، لكن الأولى خروجا من خلاف أنه يتوضأ. طيب إذا قاء الإنسان يغسل فمه، هل استقذارا لهذا الشيء؟ أيوه. هل هو نجس؟ هذا فيه نظر، أديكم شايفين الخلاف، من قال بالطهارة، من قال بالنجاسة، من قال بأنه إذا تغير وإذا لم يتغير في رائحته يفرق بين الاثنين. اختلفت الآراء في طهارة القيء. يقول الحنفية والشافعية والحنابلة بالنجاسة، ولكل منهم تفصيل، وبذلك يقول مالكية في المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة، وذكروا الخلاف اللي بين العلماء في ذلك، والراجح لا نقدر على الجزم بأن القيء الذي خرج من معدة الإنسان إنه نجس، ولكن نقول يغسل الأثر لقزارته. طيب مني الآدمي طاهر، لأنه منه خلقة الإنسان، لن يخلق الإنسان من شيء نجس. لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، ثم يذهب. دليل على أن الفرك نفسه مش غسل، يبقى دليل على أن هذا الفرك لم يرفع الأثر بتاعه إنما خفف، يبقى على ذلك دليل على الطهارة وليست النجاسة. قال: لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر لأنه من جسم الآدمي. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي رطوبة فرج المرأة اللي هي الإفرازات، وده كتير تسأل النساء عن هذا الشيء، إنه إفراز اللي بيخرج من فرج المرأة، في قولان أو احتمالان كما يقول ابن قدامة. أحدهما أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثاني وهذا الصحيح طهارته، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط. يقول الإمام النووي في المجموع: رطوبة فرج المرأة وهو ماء أبيض متردد بين المذي والعرق اختلفوا فيه، والأصح الطهارة، والأصح الطهارة، وهذا أولى لأنه يكسر، وإنه لو حكمنا بالنجاسة يصعب على المرأة كل شوية تطهر منه. فالراجح إنه الإفرازات اللي دايما تسأل عنها النساء أنها طاهرة. يقول لنا في المتن عندنا: والقيح والدم والصديد نجس، القيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: اغسليه بالماء، اغسليه بالماء. ده في حديث أسماء، ما قالش الأسماء نفسها، هي أسماء بتروي هذا الحديث، قال للمرأة ذلك. قال: والقيح والصديد مثله، القيح من الدم والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل يعني حكمه أخف، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منهم، لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء. يعفى في الصلاة عن يسير الدم، يعني جماهير العلماء على أن الدم نجس أكثر، وبعض ينقل الإجماع، بس في نقل إجماع شيء، بعض أهل العلم يرى الطهارة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان الذي أصابه الرعاف أو الذي أحدث في الصلاة أن يأخذ بأنفه ويخرج، معناه أن الرعاف فيه شيء، هل هو نفس الدم ناقض ولا الرعاف لكونه حينزل الدم منه على ثوبه فينجس الدم الثاني، هذا أظهر. يبقى هنا الدم، خروج الدم نفسه ليس ناقض الوضوء على الراجح، ونفرق من قال بأنه ناقض الوضوء بين الدم الكثير والقليل، مذهب مالك والشافعي أن الدم خروج لا ينقض الوضوء، مذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج الدم ناقض، لكن عند الإمام أحمد أنه إذا فحش، إذا كسر، عند أبي حنيفة إذا زاد عن حجم الدينار أو الدرهم، وهنا على خلاف، لكن الدم القليل ليس بناقض عندهم. فالراجح أن نقض الوضوء بخروج الدم فيه نظر، راجح أنه لا ينقض، لكن الدم نفسه نجس، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خذ بأنفك وخرج كأنك خرج منك دم، يبقى علشان ما ينجس الثوب، هذا إشارة لهذا المعنى أن الدم ينجس، أن الدم ينجس، هذا إذا كان مسفوحا، والآية قالت رجس. طيب الدم يقول لنا يعفى في الصلاة عن يسير منه، الدم اليسير، طب إيه الفرق بالدم اليسير والكثير؟ هتلاقي عند الأحناف حيقول لك قدر الدرهم، عند الحنابلة حيقول لك ما تفاحش في نظر الإنسان، يعني أحيانا لقي نقطة دم، نقطة دم، هذا قليل، يرى لا جمد دم على كثير الدم اللي فيه، قال ما تفاحش في نظر الإنسان. يعفى في الصلاة عن يسير منهم لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء. دم حائض أو نفساء يعني نقطة أو شيء وجد على الثوب وبعدين غسلت الثوب وهي في الصلاة لقت نقطة ما كانت غسلتها، قال يعفى عن اليسير في ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها: يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، يعني تأخذ من ريقها وتعمله على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك، لما قالت هذا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره، مش هيتقال إن الدم يقعد يحط عليه الريق، الريق حكم المية، لا الريق لا يطهره، ولكن هخفف من الأثر اللي فيه. قال لأن الريق لا يطهره، وتندس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه. هذا أيضا من أحكام يحتاجها الإنسان. ذبح ذبيحة وبعد كده انتظر لغاية ما الدم راح منها خالص، بعدين قطع اللحم، بعدين حطه في الإناء، حط عليه مية، يعمل شوربة، لقى خيوط الدم فوق الشوربة، هيعمل إيه الآن؟ ولا شيء، ولا شيء، إن هذا ليس من الدم المسفوح الآن. يبقى هنا خيوط الدم التقت في الذبيحة، ما هوش مطلوب منه إنه يصفيها 100%، ولكن إنه الدم اللي سفح منها خلاص اللي بقي بداخلها لا شيء فيه. ما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح السائل ولمشقة التحرز منه. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. الدم إذا كان في الثوب عشان يقول لي إن هذا الدم كثير ولا قليل، يقول يضم إنه بعضه إلى بعض، نقطة هنا ونقطة هنا، وجد في الثوب نقط كثيرة، هذا متفحش، يبقى على ذلك يقول لنا لا يجوز يصلي بهذا الثوب. لا نقط قليلة، نقطة هنا ونقطة هنا، خمس ست نقط متفرقة، لا شيء في ذلك. قال: وطين شارع، أو يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. وبعدين من ضمن الأحكام: طين شارع ظنت نجاسته. ظنت يعني الإنسان ماشي في الشارع، يا ترى ده ما يتمصرف ولا ما يت إيه، وطرطش عليه شيء منها، ما أعرفش هذا الشيء، الظن أنه يمكن يكون نجاسة، لكن استيقن النجاسة، لا بقى حكم نجاسة الآن، لكن الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يبقى يعمل بالأصل، الأصل الطهر. قال: ولأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني مسعود وهو رايح للمسجد، وبعدين حيلاقي طينة في الطريق، الأرض بتاعتهم ترابية، نزل عليها المطر بقت طينت، وبعدين عشان يعدي منها حيدوس في الطين. أما يوصل للمسجد حيعمل إيه؟ حيصلي المسجد، ما كانش فيه ميضة فيها عشان يقول حيصل إيديه ورجليه، لا كان بيدخل ويصلي على طول. قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني لا نغسل الأثر بتاعها من الموطئ. ونحو عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعرق وريق من طاهر طاهر. عرق وريق من طاهر طاهر، يعني الحيوانات الطاهرة العرق بتاعها والريق بتاعها يكون طاهر لكونها هي طاهرة. عرق وريق من طاهر طاهر، جاءت البقرة شربت من الجردل بتاع المية، انت عايز تتوضى بالباقي يجوز لك ان تتوضى منها، كذلك الفرس انه طاهر وغيره. قال: ولأن الصحابة والتابعين يعني كانوا يخوضون في المطر، ده ذكرناها، وروي عن علي رضي الله عنه، وبعد كده لنا في العرق والريق من طاهر طاهر لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه. كانوا في المساجد يصلون ويجي عليه عايز يتنخع، يدفل البلغم والفزور وفي الصلاة عايز يتنخع، وكل إنسان محسن، أنت هتطلع منديل وتعمل فيه، لكن هو هيعمل إيه؟ هو لابس إزار ورداء، إذا جاب الإزار بداعه يصعب الرداء، قد يكون الرداء صغيرا ما يقدرش يرفعه أنه يدفل فيه أو كذا، يبقى على ذلك يتنخع عن يساره إذا كان واقف في التراب ويدفن هذا الذي تنخع فيه، وإلا فهو إثم. قال لنا: إذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، أو تحت، لكن ما يتفش أمامه وهو في المسجد والقبلة أمامه، ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا واقف في الصف، هيتنخع عن يساره وحيأذي الذي بجواره، يبقى هنا يأخذ بثوبه يدفل في ثوبه إذا احتاج لذلك، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض، هذا في ثوبه. لو كان المخاط من الإنسان نجسة ما قالش فعل ذلك، ما قالش لها، يبقى هنا حينجس الثوب، وإن شرط لصحة الصلاة يكون الثوب نقيا من النجاسة طاهرا. طيب: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالدمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. هذه الأشياء، حيوان أكل من حيوان طاهر، قطة كلت فرخة وبعدين راحت شربت من الإناء بتاعك، طالما أن أنت مش شايف أثر للنجاسة على الإناء يجوز لك أن تشرب من هذا الإناء وتتوضأ فيه. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، والسؤر اللي هو فضلة الطعام والشراب كما قدمنا ذلك، كده نكون خلصنا الجزء من المنهج بتاعنا اللي علينا في هذا الفصل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإذا كان بعض الإخوة عنده سؤال يتفضل يسأل فيه. برضو ننبه الامتحان حيكون لغاية ما وقفنا هنا فيما درستم الأشياء اللي درسناها من متن الكتاب وشرح المتن بتاعه وكلام العلماء اللي مذكور عليه.